قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله، أخرجه البخاري وأورده أبو داود مرفوعة. عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى، أي في تفسير قوله تعالى، وأهل العلم يرون أن تفسير الصحابي يعطى حكم المرفوع. إذن تفسير الصحابي يعطى حكم المرفوع، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله وعاصروا التنزيل. لا يؤاخذكم الله هنا نفي، وفيه أن الله عز وجل يؤاخذ عباده على المعاصي، لكنه قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أصل كلمة اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه ولا ينتفع به، لكن يعرف معنى اللغو في كل موطن بحسبه، والمقصود هنا باللغو الذي خرج من غير قصد. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت هو قول الرجل، قولها قول الرجل، والأمر ليس متعلق بالرجل، أيضا المرأة، لكن الصبي الذي لم يبلغ هل له يمين؟ لا، ليس له يمين، بمعنى أنه لو حنث لا تجب عليه الكفارة، القاعدة أن من لم يبلغ له وليس عليه، هذا فيما يتعلق بحقوق الخالق. أما فهو من حكم التكليف، أي من خطاب التكليف. أما ما يتعلق بالمخلوقين، حقوق المخلوقين كلو أتلف شيئا، فهنا الضمان يجب، لأن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. خطاب الوضع يجب على غير المكلف كالصبي والمجنون والنائم. هو قول الرجل لا والله، يعني الرجل في كلامه أثناء الحديث يقول لا والله وبلى والله. مثلا يأتي شخص ينفي، يقول ما حصل كذا وكذا، يقول أو لم تصدق في كلامك، يقول لا وبلى والله، لم يقصد حقيقة عقد اليمين. وهذا دارج على ألسنة الناس. خذ على سبيل المثال الناس مثلا حينما الشخص يقوم مثلا بصب القهوة أو الشاي لبعض الناس، خذوا والله انت أخذ، هل هم قصدوا حقيقة عقد اليمين أو يجري مجرى اللسان؟ يجري مجرى اللسان. إذن اللغو اليمين هو أن يذكر الشخص ما فيه قسم بالله عز وجل لكنه لم يقصد حقيقة القسم، إنما خرج على لسانه من غير عقد اليمين. هكذا فسرت عائشة رضي الله تعالى عنها، فسرت لغو اليمين هو أن يخرج من غير قصد، لا والله وبلى والله. ويدل على ذلك بقية الآية، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، والآخرة والآية الأخرى بما كسبت قلوبكم، بما كسبت قلوبكم. إذن الأمر كون عقدتم، إذن لابد هناك يكون عقد لليمين، يعقد يعني في قرارة نفسه يكون عقد اليمين، وإذا خرج من غير عقد لم كان لغوا. إذا ما هناك كسب وإرادة لليمين أيضا هو لغو. إذن هذا معنى لغو اليمين. والقول الثاني أن لغو اليمين هو الحلف بالله ثم يتبين أنه مخطئ، يحلف بالله يعتقد أنه مصيب ثم يتبين أنه مخطئ. مثلا يقول ذهب حضر زيد، قال لا، ثم يختم قال والله إن زيد لم يحضر، هكذا يعتقد لكن تبين أنه مخطئ. أيضا هذا يدخل في باب لغو اليمين، ولا مانع والله أعلم أن يدخل هذا وهذا، بمعنى يكون لغو اليمين قول لا والله ونحوها، وكذلك إذا حلف الشخص بالله وهو يظن صدق نفسه ثم يتبين أنه مخطئ أيضا يدخل في باب لغو اليمين، فلا تجب فيه الكفارة ولا إثم عليه. مر بنا في الدرس الماضي أن من حلف على أمر مضى، من حلف على أمر مضى إما أن يحلف وهو كاذب ويعلم أنه كاذب، فهذه هي اليمين الغموس، أن يحلف على أمر ثم يتبين أنه مخطئ، يحلف على أمر مضى ثم يتبين أنه مخطئ، فهذه أيضا داخلة في بلغ اليمين. أن يحلف على أمر مضى ثم يتبين وهو صادق ولم يتبين له الخطأ، أيضا هنا لا كفارة ولا إثم، فهو صادق ولا تدخل، لكنها لا تدخل في باب لغو اليمين. قال أخرجه البخاري، قال ورواه أبو داود مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، إنما الصحيح موقوف على عائشة كما اختار ذلك الدارقطني وغيره. إذن هنا من حلف لاغيا في يمينه لا كفارة عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما، قال إن لله 99 اسما، هذا لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، كما أن تقول إن لي كذا وكذا، هذا لا يفيد الحصر. إن لله 99 اسما، إذن ربنا عز وجل له 99 اسما وهناك غيرها. فلذلك في حديث ابن مسعود في دعاء الهم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك بعض الأسماء استأثر الله عز وجل بعلمها فلا يعلمها أحد، فإذا كان لله عز وجل أسماء لا يعلمها إلا هو، فهنا لا يدل ذلك على الحصر. مناسبة ذكر الحديث هنا إن لله 99 اسماء هو الحلف بالله عز وجل، مر بنا في أول حديث، حديث عمر إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، الحلف يكون بالله عز وجل سواء بلفظ الجلالة أو ببقية الأسماء، وهنا المقصود بهذا الحديث من كان حالفا فليحلف بالله، يحلف بلفظ الجلالة أو بقية الأسماء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إذن لا فرق بين الواحد يدعو الله أو يدعو الرحمن أو كذلك يدعو بقية الأسماء، فكذلك في باب اليمين لا فرق أن يحلف بالله عز وجل أو بالرحمن أو ببقية اسماء الله عز وجل. أما الحلف بالصفات فمر بنا أن صفات الله عز وجل تكون ذاتية معنوية كالسمع والبصر والكلام إلى غيرها، وتكون ذاتية خبرية وهي التي بالنسبة لنا أبعاد كوجه الله عز وجل، فهذا يحلم بها، أو يحلف بصفات الله عز وجل التي يقوم بها متى شاء، كما مر بنا كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب والأبصار. إذن يحلف باسم من الله عز وجل أو بصفة من صفاته. قال 99 اسم من أحصاها، هنا من اسم شرط، فعل الشرط أحصاها، ما هو الثواب، ما هو الجزاء، ما هو جواب الشرط وجزاؤه، دخل الجنة. قال من أحصاها، قيل معنى من أحصاها أي من حفظها، وقيل من عدها، وقيل من عمل بها. إذن هذا بعض ما قيل في من أحصاها. قال دخل الجنة، وليعلم أن النصوص الواردة في هذا الباب دخل الجنة ودخل النار، تلحظون هل فيها أنه دخل الجنة ابتداءً؟ لا، إذن يدخل مآله الجنة حتى لو كان من أهل الوعيد، حتى لو كان من أهل الوعيد، لأنه قد يحصي أسماء الله عز وجل بعض أهل الوعيد من هذه الأمة. إذن هنا قال دخل الجنة لا يلزم يدخل ابتداء. فهذا الحديث وأمثاله يستدل به المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لكن نقول هذا الحديث لم يذكر متى يدخل الجنة، هل يدخل الجنة ابتداء أو إذا كان من الوعيد يمر على النار أو في القبر يعذب ثم يدخل الجنة. إذن هذا الحديث ورد في دخول الجنة، ولا شك أن من أحصى دخل الجنة بيقين، لكن إن كان ليس من أهل الكبائر أو مات بعد مات ثم تاب من كبائره ثم مات، لا شك أنه يدخل الجنة ابتداء. وإن كان من أهل الوعيد فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لكن أهل السنة مجمعون على أن أهل الكبائر مآلهم الجنة، وإن كان عند الواحد ما عنده من المعاصي ومن الموبقات، فلا خلود لمن مات مؤمنا. قال متفق عليه. قال وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، أي عد هذه الأسماء. قال والتحقيق يعني الصواب أن سردها إدراج، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو إدراج من بعض الرواة، فقد عدها بعضه للعلم فأدرجها بعض الرواة، أن سردها إدراج من بعض الرواة. إذن الصحيح أن الحديث ليس فيه ذكر للأسماء، وما ورد في تعيين هذه الأسماء أنها إدراج وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد لبعض العلم. ولا زال أهل العلم حتى في زمن هذا يجتهدون ويستنبطون الأسماء من الكتاب والسنة، وقد يختلفون في بعض الأسماء هل هي من الأسماء أو ليست من الأسماء. قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروف، هنا من أيضا اسم شرط، إذن كل من صنع إليه معروف، والمعروف هو ما تعارف الناس على حسنه ودل النص أنه حسن، وقد يكون معروف دنيوي وقد يكون معروف أخروي. فقال لفاعله، فقال لفاعله، إذن المجازات على المعروف تارة تكون بالقول وتارة تكون بالفعل. فقال لفاعله أي من صنع له معروف جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا أي أنت أحسنت إلي، أي صلت إلي أوصلت إلي الخير، فأسأل الله عز وجل أن يوصلك خيرا. ولا شك أن خير الله عز وجل لا يقاس بخير المخلوق. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، فالدعاء يدعو الشخص بجنس العمل، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظك الله كما حفظت نبيه، لأنه حينما في قصة نومه صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته دعم حتى لا يسقط، فلما حفظه من السقوط قال حفظك الله كما حفظت نبيه جزاك الله خيرا. قال فقد أبلغ في الثناء، وفيه فضيلة كلمة جزاك الله خير، والدعاء فيه جزاك الله خير، وهذا الدعاء لا شك أنه خير من كلمة شكرا ونحوها، ففيها دعاء. قال فقد أبلغ في الثناء، أبلغ يعني بالغ وزاد في الثناء عليه، وفيه أن الدعاء يسمى ثناء، الدعاء يسمى ثناء. وأيضا تكرار المدح يسمى ثناء، إذا كررت المدح ثنيته فلذلك يسمى ثناء. قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان، والحديث محل خلاف بين العلم صحة وضعفا. هذا الحديث فيه مكافأة المحسن، مكافأة المحسن، وكما تلاحظون يعني في باب الأيمان والنذور كأنه ليس له مناسبة
ظاهرة ليس له مناسبة ظاهرة، قد يوجد له الشخص مناسبة لكن في شيء من التكلف. خذ على سبيل المثال لما شخص مثلا يعلمنا مثلا في باب الاستثناء، استثناء اليمين، هنا ندعو له ونكافئه بجزاك الله خير، لكن مثل هذه الأشياء فيها والله أعلم شيء من التكلف. الحديث كما ذكرت قبل قليل فيه محل خلاف بين العلم، لكن يشهد له ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. إذن من أتى إليكم معروف فكافئوه، قد تكون المكافأة هنا مكافأة حسية، فلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ عليها. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا، في بعض الروايات حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن هو يشهد لهذا الحديث، لكن هذا الحديث كما تلاحظون فيه كلمة جزاك الله خير، حديث ابن عمر أعم من ذلك، فادعوا له. إذن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالدعاء، وقد يكون الدعاء بجزاك الله خيرا أو بغيرها من الأدعية. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. الآن انتهى الكلام من أحاديث الأيمان وشرع فيه النذور، كما تعلمون جعل ما مضى قال كتاب الأيمان والنذور. إذن انتهى الكلام من الأيمان، الآن شرع في ذكر بعض الأحاديث التي تتعلق بالنذور. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، فلذلك ذهب بعض العلم إلى حرمة النذر، إلى حرمة النذر. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحمل النهي على ظاهره فيكون النذر محرما. بعض أهل العلم يرى أن النذر مكروه، يحمل النهي هنا على الكراهة وليست على التحريم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يثني على من يوفي بالنذر، ولو كان محرما لما وجب الوفاء به ولم يثنى على صاحبه. مكروه لماذا؟ لأنه نحمل على كراهة وليس على التحريم، لأن الله أثنى على من يوفي بالنذر. بعض العلم يرى أنه من مستحب وليس مكروها. لماذا؟ لأنه من فعل الخير، وأنه يحمل الشخص عليه شيء على الخير. بعض العلم يحمل هذا الحديث على نذر المجازات، يعني إن شفى الله عز وجل مريضي فلله علي كذا، إن اشتريت سيارة فلله علي كذا، إن تزوجت وهكذا. هذا نذر المجازات، يحملون الحديث عليه. وجه حمل الحديث عليه في الرواية الأخرى حيث قال: إنه لا يرد شيئا، وفي رواية أخرى وكلاهما في الصحيحين: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. إذن قالوا هذا الحديث أو هذا النهي يحمل على نذر معين، وهو نذر المجازات. واللي يظهر لي والله أعلم أن الأصل في النذر الكراهة، الأصل في النذر الكراهة. إذن نرجع قوله نهى عن النذر، كلمة النذر عندنا كلمة ال، من رأى أن ال هنا جنسية يعني يدخل فيها كل أنواع النذر، لأن ال الجنسية يصح أن يحل محلها كلمة كل، فهذا قد نهى عن كل النذر. ومن يرى أن ال هنا عهدية يعني نذر معين، قال هنا المقصود بال هنا ليس الجنس إنما هو العهد، وهو نذر المجازات. نذر المجازات والذي يحمله يجعله يحمله على نذر المجازات هو الروايات التي سقطها قبل قليل: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، والنذر انفرد بمسألة ليس له نظير في الشر، وهو أنه ينهى عنه ويمدح من أتى به والتزمه، يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، وهذا ليس له نظير في الشريعة. إذن من خصائص النذر أنه ينهى عنه، إما نهي كراهة وهذا اللي يظهر لي، أو ينهى عنه نهي تحريم، ومع ذلك يمدح من يأتي به ومن يافي بالنذر على التفصيل الذي سيمر بنا. قال إنه لا يأتي بخير، لا يقدم ولا يؤخر، وهذا لا شك أنه إذا كان في النذر المجازات ففيه شيء من الإساءة للخالق تبارك وتعالى، لا أفعل لا أحسن إلا إذا حصل لي كذا وكذا، كأنه يقاضي ربه تبارك وتعالى. قال وإنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. إذا ما كتب الله عز وجل لا بد أن يكون لا يقدم ولا لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لكن البخيل في بعض الأحيان قد يكون البخل حسي، إن شفى الله عز وجل المريض تصدقت بكذا، إن رزقني الله كذا تصدقت بكذا، وقد يكون بخل معنوي بمعنى أنه لا يأتي بالطاعات إلا إذا حصل له خير، إن شفى الله مريضي صمت كذا، إن حصلت لي الحاجة الفلانية قمت ليلة أو صمت يوم أو نحو ذلك. إذن هنا قال وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمى وصحه. قال ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسميه فكفارة كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارة كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة يمين، وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. إذن نأخذ منه أن النذر يشابه اليمين في الكفارة، يشابه اليمين في الكفارة في كفارة اليمين. نأتي إلى كفارة اليمين، ربنا عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فكفارته إطعام 10 مساكين. إذن يشترط في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. ما هو الإطعام؟ لم يرد في ذلك نص، يرجع هذا إلى شيء إلى عرف الناس، ما عده الناس إطعاما فهو إطعام، وهذا يختلف أيضا من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. لما الآن تريد أن تطعم شخص في الفطور ليس الإطعام كالغداء والعشاء، إذن هنا يطعم 10 مساكين. هل يشترط العدد بمعنى لا بد أن أطعم 10 مساكين، أو لو كررت على مسكين أطعمته 10 مرات برئة الذمة وكفرت؟ هذا محل خلاف، واللي يظهر لي والله أعلم هو اشتراط العدد، كما أن وصف المسكن شرط فكذلك العدد شرط. إذن على هذا لو أن شخصا وجبت عليه كفارة يمين ثم كرر وأطعم مسكينا واحدا 10 مرات نقول أطعمت عن مسكين واحد ويجب عليك أن تطعم عن البقية. هل للمسكين سن معين؟ لا، يطعم المسكين سواء كان بالغا أو كان صغيرا. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين، قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، والمقصود هنا من الوسط أي ليس من الرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وليس من الغالي النفيس الذي قد يضر الشخص، إذن يكون عادل لا يضر بالمسكين ولا يضر بمن وجب عليه اليمين. قال أو كسوتهم، إذن هنا كفارة اليمين ثلاث خصال على التخيير: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الكسوة أيضا لم يرد فيها شيء في النص، فيرجع فيها أي شيء إلى عرف الناس. إلى عرف الناس، إذا قال فلان كسى فلان ما الحكم؟ يسمى قد كساه. لكن إذا كان أعطاه كسوة لا تكفي بدنه كله، أعطاه كسوة لا تكفي بدنه كله، مثلا على سبيل المثال كساه ما نسمى مثلا بالقميص الفنيلة، سوف لو كان عليه ما عليه الفنيلة هل يصدق أنه كساه؟ لا. أو كساه سراويل، سيكون ظهر أعلى البدن عاريا، هذا لا يسمى كسوة، لا تسمى كسوة. لماذا؟ في حديث جرير في قصة المضريين، أتاه قوم من مضر حفاة عرات مجتاب النمار، قال حفاة عرات سماهم عرات، ومع ذلك الواحد عليه نامرة قطعة قماش خرق قوره ثم أدخل رأسه فيه وستر أسفل البدن، أسفل البدن. إذن بعض أبدانهم مستورة وبعضهم وبعضها عارية، وسماهم الراوي عرات. إذن إذا كان يظهر بعض البدن ما الحكم؟ يسمى لا يكسو. إذن لابد أن يكسي كل ما يسر البدن في الأمور المعتادة. قال أو تحرير رقبة، هنا قال تحرير رقبة، ما ذكر نوع الرقبة هل هي مسلمة أو لا. بعض العلم يشترط الإسلام ويجعل أن هذا من المطلق، قيدته آية فتح الرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ. والصواب أن الحكم يختلف، فهنا يقال رقبة مطلقة فلا يشترط فيها الإيمان. إذن عندنا هذه الثلاثة أشياء، هذه ثلاثة الأشياء. إذا لم يجد أحد الخصال ما الحكم هنا؟ هنا فصيام، فصيام ثلاثة أيام. إذن يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة لقراءة، ثبت عن أبي بن كعب رضي الله تعالى قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعة، أي قراءة تفسيرية. إذن يشترط فيها التتابع. من الخطأ الذي تقر عند كثير من العامة أنه إذا حانت يظن المسألة تتعلق به شيء الصيام مباشرة، مع أن الصيام خاص بمن؟ خاص بالفقير الذي لا يجد. إذن كفارة الصيام خاصة بمن؟ بالفقير الذي لا يجد. إذن عندنا ثلاث خصال على التخيير، ثم بعد ذلك عليه شيء على الترتيب. إذن يختار إحدى الخصال الثلاث، إذا ما تيسرت واحدة منهن هنا يأتي الترتيب، وهو أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. إذن هذه هي كفارة اليمين. فإذا كان كفارة اليمين هي كفارة أيضا النذر، أرجع إلى ما يتعلق بالإطعام. الإطعام يعطي من التمر نصف صاع، نصف صاع من التمر. في حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه في رواية مسلم: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر. إذن نصف صاع من تمر، ونصف صاع التمر تقريبا كيلو أو أقل على حسب نوع التمر، وقد يزيد شيئا يسيرا. إذن هذا فيما يتعلق به شيء بالتمر. أما إذا أطعم غير التمر، أطعم البر أو الرز، فهنا الصواب أنه ربع ساعة. إذن في حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه: أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من تمر، في حديث كعب بن عجرة. في غير التمر في البر وما يقاس عليه الرز، هنا يعطي ليس نصف صاع إنما يعطي ربع صاع، يعطي ربع صاع مد. البر يكون مد يعني ربع صاع. إذا الآن أطعم من الرز كم سيعطيه؟ ربع، ربع صاع أي مد، والمد قرابة بالنسبة للرز والبر قرابة 500 جرام، ويزيد شيئا يسير، يزيد شيئا يسير 10 جرامات أو نحو ذلك. إذن على هذا لو أعطى مثلا كفارة لأسرة 5 كيلو رز زيادة شيء يسير، ما الحكم؟ هنا برئت ذمته. لو أعطى كيس رز 5 كيلو زاده شيئا يسيرا 100 جرام، هنا برئت ذمته. هل يشترط أن يكون معه لحم أو غيره؟ لا، لا يشترط. إن أعطى معه إداما أو نحو ذلك فهذا حسن، أعطى لحما أو دجاجا حسن، لكن لا يشترط ذلك. إذن هذه صفة الإطعام، وله أن يصنع طعاما ويعطيه المساكين مصنوع، أو يدعو المساكين إلى يصنع طعاما ويجمع المساكين عليه. أنس رضي الله تعالى عنه كان إذا في آخر حياته حينما كبر، إذا خرج رمضان جمع 30 مسكين وأطعمه، يجمع عن كل يوم الصيام يطعم مسكين. إذن يجمع أنس رضي الله تعالى عنه 30 مسكينا ويطعمه. إذن يقال الإطعام إما أن تعطيهم نصف صاع من تمر ويقص عليه الشعير ونحوه، أو ربع صاع من بر أو من رز، ولك أن تجمعهم وتصنع لهم طعاما، أو تعطيهم الطعام تصنع وتعطيهم إياه فيأكلون، هنا تكون كفارة اليمين. لو أن شخصا قال أريد أن أجمع بين الأمرين، أطعم 5 وأكسو 5، أطعم 5 مساكين وأكسو 5 مساكين، ما الحكم؟ هل يجزي أو لا يجزي؟ أيضا محل خلاف بين العلم، والذي يترجح لي والله أعلم أن ذلك لا يجزي، لأن النص ورد في أي شيء، في الإطعام أو في الكسوة، فإما أن يطعم وإما أن يكسو. هذه أهم المسائل التي تحضرني الآن فيما يتعلق بكفارة اليمين. نرجع إلى الحديث. إذن حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. كفارة النذر، هنا يأتي أهمية اللغة العربية. كلمة النذر، هل نقول كلمة ال هنا جنسية بمعنى كفارة كل نذر كفارة يمين؟ لأنه سيمر بنا في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن هل تجزي؟ قال فليطع. إذن هذا أمر. إذن على هذا لا تجزي كفارة اليمين في نذر الطاعة، لا تجزي كفارة اليمين في نذر الطاعة. إذن هنا يحمل على أي شيء؟ كفارة النذر كفارة يمين. النذر هنا نذر معهود، إما نحمله على النذر المباح ونذر المعصية وما لا يستطيعه الشخص، وسأذكر إن شاء الله أنواع النذور. قال رواه مسلم. زاد الترمذي فيه إذا لم يسمى، إذا لم يسمى. إذن رواية مسلم كفارة النذر كفارة يمين، زاد الترمذي لم يسمى، لكن هذه الرواية لا تصح. قال لم يسمى بمعنى النذر الذي لم يسمى، لو أن شخصا قال لله علي نذر ولم يذكر شيئا، هذا الذي فيه كفارة يمين. لكن لو قال لله علي صلاة أو صوم أو صدقة، هنا سمى لكن أبهم ما يجب عليه، هنا يقال يجب عليك أن تفعل أو تعطي أقل ما يصدق عليه اللفظ. لقال لله علي صلاة، نقول صلي 2 ركعة، لله علي صوم، نقول يجب عليك أن تصوم 1 يوما، وهكذا. قال ولي أبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. قال وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجح وقفه، وهذا الصحيح أن حديث ابن عباس موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، في رواه موقوف ابن أبي شيبة بإسناد حسن، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النذور أربعة، النذور أربعة، من نذر نذرا لم يسمه فكفارة كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارة كفارة يمين، ومن نذر فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر فيما يطيق فليفي بنذره، بل قال فليفعل، ومن نذر فيما يطيق فليفعل. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول النذور أربعة، النذور أربعة، قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارة كفارة. إذن هذا النوع الأول، النوع الأول النذر المبهم، يعني نذر لم يسمه، فهنا يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. إذن لله علي نذر. إذن فرق كما ذكرت قبل قليل بين أنه يسمي شيء أو يبهم مطلقا. لو قال لله علي صلاة، هنا سمى لكنه لم يبين ما هي الصلاة، نقول أقل ما يصدق عليه الصلاة ركعتين صل ركعتين، لكن لما يبهم يقول لله علي نذر أو نذر لله أو نذرت لله ويسكت، هنا هو النذر الذي لم يسمى. هنا ما الحكم؟ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين. ولنعلم أن النذر ليس فيه لفظ خاص، يعني ما يشترط لفظ خاص، اليمين مر بنا، يشترط أن يكون باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، لكن النذر لا، كل ما دل على الالتزام لله عز وجل فهو نذر. قال من نذر نذرا لم يسمي فكفارة يمين. إذن هذا نوع من أنواع النذر. عندنا النوع الثاني قال ومن نذر نذرا في معصية. إذن الثاني نذر المعصية، فهنا يحرم الوفاء به، في حديث عائشة الذي سيذكر ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن النوع الثاني نذر المعصية، كأن ينذر أن يترك واجبا، كلو قال مثلا لله علي ألا أصلي في المسجد، أو يفعل محرما، قال مثلا لله علي أن أشرب الخمر، هنا يقال يحرم عليه أن يفي بنذره، لكن ما الحكم هنا؟ يجب عليه، تجب عليه كفارة اليمين كما في حديث ابن عباس. ورد الحديث كما مر بنا من نذر نذرا في معصية فكفارة كفارة يمين، مرفوع لكنه لا يصح، لكن يبقى عندنا قول ابن عباس أنه ثابت عن ابن عباس أن نذر المعصية كفارة كفارة يمين، وأيضا لنا حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين. إذا نوجب كفارة النذر في المعصية في أي شيء؟ بأمرين، بحديث عقبة المرفوع بعمومه، وبما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا نذر المعصية. بعض العلم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ولم يذكر كفارة، قالوا هذا دليل على أن نذر المعصية لا تجب فيه الكفارة. لكن كما هو معلوم الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد، هذا الحديث ما ذكر فيه، ذكرت فيه الكفارة، لكن ذكرت فيه أحاديث أخرى كحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فهو عام. نخرج منه نذر الطاعة، نخرج منه نذر الطاعة كما سيمر بنا. قال ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارة كفارة يمين. إذن شخص نذر نذرا لكن لم يستطع، لا يطيق، ما الحكم؟ يكفر كفارة يمين. شخص على سبيل المثال قال مثلا لله علي أن أصوم الدهر ولا يستطيع، لم يطق صيام الدهر، ما الحكم؟ كفارة كفارة يمين. لكن لو نذر الآن مباحا لا يدخل في باب كفارة اليمين، لأن أصل لا يدخل في باب ما لا يطيق، لأن أصل المباح ما الحكم؟ ما يجب الوفاء به كما سيمر بنا. مثلا لو قال مثلا لله علي أن أصعد هذا الجبل، نقول أصلا تطيق أو لا تطيق ما يجب عليك الوفاء، لأنه مباح، لأنه مباح. إذن هنا نحمل هنا ومن نذر نذر لا يطيقه، أي يجب عليه يكون واجبا، وإلا لو كان مباحا أصلا لا يجب الوفاء به ويكفر سواء أطاق أو لم يطق. إذن ومن نأخذ منه فائدة، من نذر نذرا ولم يستطع أن يأتي به ما الحكم؟ نقول كفر كفارة يمين. إذن ذكر هنا كم أنواع النذور، ذكر ثلاثة. في الموقوف ذكر ومن نذر فيما يطيق فليفعل، ويحمل هنا عليه شيء على الطاعة. ناتي لي قال وإسناده صحيح لأجل الرواة، لكن هذا يدل على الصحة. قال إلا أن الحفاظ رجح وقفه، أي على ابن عباس، من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقوف على ابن عباس كما ذكرت عند ابن أبي شيبة، وإسناده حسن. قالوا البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. اختصر حديث عائشة، حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذن هذا هو النوع الرابع من أنواع النذور، من نذر أن يطيع الله عز وجل ما الحكم؟ يجب عليه أن يطيعه. قال لله علي أن أصوم يوما، قل يجب عليك أن تفي وأن تصوم. قال لله علي أن أقرأ أن أختم القرآن في كذا مدة، قل يجب عليك أن تفي بنذرك. قال لله علي أن أقوم الليل، قل يجب عليك أن تفي بنذرك. إذن نذر الطاعة واجب، والصواب أنه يجب سواء كان جنسه واجبا بأصل الشرع كالصيام والصلاة والحج، أو كان جنسه ليس بواجب بأصل الشرع كالاعتكاف. فلو نذر أن يعتكف، أيضا وجب عليه أن يعتكف على الصحيح. لماذا؟ لعموم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا عام، سواء كانت هذه الطاعة أصلها يجب في الشرع أو ليس لها أصل واجب في الشرع لكنها طاعة. إذن من نذر، النوع الرابع نذر الطاعة، وهل يجب الوفاء به مطلقا؟ لا، إذا وفى بما هو أفضل منه أجزع كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن شخص مثلا نذر أن يذبح شاة ثم ذبح ناقة، ما الحكم هنا؟ يجوز، لأنه أتى بأفضل مما نذر به. سأذكر أدلة ذلك إن شاء الله. شخص نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فاعتكف في مكة، له ذلك. نذر أن يعتمر ثم حج، له ذلك، وهكذا. سأشير إن شاء الله إلى هذه المسألة. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذن الآن ذكر المعصية، إذن من نذر أن يعصي الله فيحرم عليه الوفاء بالنذر بإجماع أهل العلم، لكن خلف في شيء، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ والصواب أنها تجب عليه الكفارة. قال ولمسلم من حديث عمران لا وفاء للنذر في معصية، لا وفاء في النذر في معصية. إذن قال لا وفاء لنذر في معصية، إذن لا وفاء لنذر في معصية. إذن إذا نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه، ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث فيه قصة، وهي قصة المرأة التي أسرت، وكذلك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظبة أيضا أخذت. الشاهد من ذلك أن المرأة وجدت غفلة ممن أسرها، ثم ركبت الناقة فأتت المدينة، ثم نذرت إن نجاها الله عز وجل لتنحرن هذه الناقة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذه الناقة ليست لك فلا تفين بها. إذن الآن كم مر بنا في أنواع النذر؟ أربعة، وهو نذر النذر المبهم، نعم، ونذر المعصية وما لا يطيق، ونذر الطاعة. إذن هذه أربعة. عندنا نوع خامس، أن إذا نذر طاعة وما قصد الطاعة حقيقة، إنما خرج بسبب الغضب، وهو يسميها الفقهاء نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، يعني خرج منه مخرج الغضب، أراد أن يمنع أو أراد أن يحض. مثلا شخص على سبيل المثال مدخن يقول لله علي نذر إذا رجعت للتدخين أن أصوم سنة، هل قصد حقيقة الصيام أو قصد أن يمنع نفسه من التدخين؟ قصد أن يمنع من نفسه من التدخين، هذا يحصل. أو شخص مثلا اختلف، هو شخص قال لله علي إن كلمتك أن أصوم مثلا أو أن تصدق مثلا أو أن شخصا قال إذا اشتريت مثلا سيارة فالسيارة صدقة في سبيل الله عز وجل، قصد أن يمنع نفسه من شراء السيارة إلى غيرها. ما الحكم هنا؟ هنا أيضا لا يجب عليه الوفاء بالنذر، إنما هو كما في حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين، يجب عليه أن يفي بالنذر لهذا الحديث. قد يقول قائل إذا قال علي الصيام أو علي الصدقة ليست هذه طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر يطيع الله فليطيع، نعم، لكنه ما قصد حقيقة الطاعة، إنما قصد أن يمنع نفسه لأن يعلم أن هذه الطاعة ثقيلة عليه، إذا ما قصد حقيقة التقرب إلى الله عز وجل، إنما قصد حقيقة المنع. وبذلك أفتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أتت ليلى ابنة العجماء لحفصة رضي الله تعالى عنها، غضبت من رقيق لها وقالت إن لم يطلق زوجته فكل عبد لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة، فأتت لحفصة رضي الله عنها تستفتيها، فقالت كفري كفارة يمين، وكأنها لم تقتنع. ثم أتت لابن عمر رضي الله تعالى عنه، أتت لابن عمر رضي الله تعالى عنه فأخبرته الخبر، فقال لها كفري كفارة يمين. والحديث الأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. إذن ابن حفصة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله عنه أفتوا ليلى حينما قالت كل عبد لي حر ومالي في رتاج الكعبة، بل قالت هي يهودية ونصرانية إن لم يطلق، ومع ذلك ما أوجبوا عليها تحرير الرقة ولا صدقة المال. لماذا؟ لأنها ما قصدت حقيقة الصدقة، إنما قصدت أن تحث على طلاق الرقيق، أن يطلق الرقيق زوجته لأنه رقيقها، فلما قصدت بهذا الكلام أن تحث نفسها فأفتاها ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحفصة أن لا يجب عليه الوفاء بالنذر، إنما تكفر كفارة يمين. إذن من خرج منه نذر بسبب الغضب والنزاع وما قصد حقيقة الطاعة أو أراد أن يمنع نفسه أو يحضها أو غير ذلك، ما الحكم؟ هنا لا يجب عليه الوفاء، إنما يكفر كفارة يمين. لكن لو وفى ما الحكم؟ جائز، لو وفى بنذره جائز، لكن لا يجب عليه له أن يكفر كفارة يمين. إذن هذا هو النوع الخامس في أنواع النذور. أيضا هناك نوع سادس، وهو نذر المباح، نذر المباح، يعني ينذر نذرا مباحا، يقول لله علي أن ألبس الثوب الفلاني، أو لله علي أن آكل
الطعام الفلاني، أو لله علي نركب السيارة الفلانية، أو غير ذلك. ما الحكم؟ له أن يفي بنذره، وإن لم يفي بنذره فيكفر كفارة يمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا ليس بطاعة ولا بمعصية، فإن وفى به سيمر بنا إن شاء الله حديث ثابت بن الضحاك في قصة الرجل الذي نحر إبلهم ببوان، له أن يفي به، وإذا لم يفي به له ذلك. لماذا؟ لعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين، فهنا ليس طاعة فيكفر كفارة يمين. إذن هذه أنواع النذور. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه واللفظ لمسلم. وللخمسة فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. إذن عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية، يعني من غير أن تلبس نعلين أو خفين، وفيه الاحتفاء، المشي حافيا. والمشي حافيا إذا قصد به الشخص القربة، يعني طاعة لله عز وجل، فهو سنة وقربة إذا كان أحيانا وليس دائما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خفيه ونعليه، وهذا كثير. وأيضا شرع صلى الله عليه وسلم الاحتفاء أحيانا، كما في حديث فضالة بن عبيد قال: نهانا عن كثرة الإرفاء وأن نحتفي أحيانا. إذن إذا مشي الشخص حافيا تعبد الله عز وجل لا يخلو من حاله. إذا كان يتعبد الله عز وجل أحيانا يمشي حافيا، وأحيانا يلبس النعلين، ما الحكم؟ سنة عبادة. أما إذا كان يستمر في الاحتفاء، فمن يمشي دائما وأبدا حافيا هم طائفتان. طائفة من باب العادة اعتاد أنه يمشي حافيا، وقد يكون هذا مثلا في البادية أو في بعض البلاد الفقيرة، فهذا ليس طاعة ولا قربة، إنما من الأمور المباحة. وإذا قصد التعبد لله عز وجل فهذا الفعل بدعة. لماذا؟ لأنه لو كان خيرا لسبقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شرعه لأمته، ولا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن الاحتفاء دائما تعبد لله عز وجل بدعة. أما الاحتفاء دائما من باب العوائد فالأمر فيه على الإباحة. وفيه أن النفس قد تظن أن طاعة الله عز وجل بجلب المشاق، والمشاق ليست مقصودة للشارع. إذن التعب والمشقة ليست مرادة للشارع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فكيف نتعبد الله عز وجل بأمر لا يريده؟ لأن المشقة ليست مرادة لله عز وجل. أن تمشي إلى بيت الله حافية، وليست هي، بل أيضا في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ولدي، أي بين أولاده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قد نذر أن يمشي؟ قال: ليركب. إذن حتى من نذر أن يمشي إلى الكعبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب، أي لها أن تمشي أحيانا، فإذا تعبت فلتركب. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما أمر بالكفار، لأن إذا مشت إذا ركبت ما الحكم؟ ما وفت بالنذر. أيضا في حديث أنس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الكبير، أمره بالركوب ولم يأمره بالكفارة. فلذلك استدل بعض العلم بذلك على أن النذر المباح لا يجب الوفاء فيه ولا كفارة. إذن استدل بعض العلم بهذا على أن نذر المباح لا يجب الوفاء به ولا كفارة. لكن هذان الحديثان لا دليل فيهما. لماذا؟ لأن عندنا مشي وركوب للحج أو للبيت عموما، عندنا مشي وركوب، ومر بنا أن الركوب أفضل من المشي، أن الركوب أفضل من المشي. فالآن إذا ركبت ما الحكم؟ أتت بالأفضل، كما لو نذرت أن تعتمر ثم حجت، ما الحكم؟ نقول أتت بالأفضل. إذن في حديث عقبة وفي حديث أنس ليس فيها دليل على أن من نذر مباحا ليس عليه كفارة. لكن يشكل عليه ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه، قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليتكلم وليتم صومه. إذن هنا القيام ليس عبادة، السكوت ليس عبادة، عدم الاستظلال ليس عبادة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفي بذلك. الصيام عبادة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بأي شيء بنذره، فأمره بأن يتم صيامه. قالوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفي بالنذر المباح وأن يفي بالطاعة ولم يمر بكفارة، وهذا يشكل. لكن كما أسلفت قبل قليل أن الأحكام الشرعية ما حكمها؟ لا تؤخذ من حكم واحد أو من دليل. إذن عندنا حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، كفارة النذر كفارة يمين، نقول هذا عام إلا ما دل الدليل على وجوب الوفاء به وهو نذر الطاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه وليس له أن يكفر إذا كان يستطيع. وما عدا ذلك عندنا النص العام، لا سيما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أوجبوا كفارة اليمين في نذر المعصية، أوجبوا كفارة اليمين في نذر الغضب، فكذلك أيضا نذر المباح. قال متفق عليه واللفظ لمسلم وللخمسة، قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، بشقائها بتعبها. إذن التعب والمشقة ليست مرادة لربنا تبارك وتعالى. ولعلي سبق أن أشرت إلى هذه المسألة، متى نثاب على المشقة؟ سبق أن أشرت، إذن لا نثاب على المشقة إلا إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بهذه المشقة، لا نثاب على المشقة إلا إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بهذه المشقة. إذا كانت العبادة تتأتى من غير مشقة لا نثاب هذه المشقة. مثلا الآن في فصل الشتاء، لو أن شخصا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يذهب ويتوضى بماء بارد في الشتاء، يقول أنا أسبغ الوضوء على المكاره حتى أوتر. قل لا، يمكن أن تجد الماء ساخن تتوضى به، إذن لا توجر على هذه المشقة. لكن لو كان في مكان لا يوجد إلا ماء بارد وتوضى به وأسبغ، ما الحكم؟ يوجر عليه. لماذا؟ لأنه لم يمكن أن يأتي بهذه العبادة إلا بهذه المشقة فيوجر عليها. قال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر، لأن في رواية نذرت أن تمشي أن تحج ناشرة شعرها، ناشرة شعرها يعني من غير أن تغطي شعرها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فلتختمر. لماذا؟ لأن الخمار واجب عليها، الخمار يجب عليها. قال ولتركب، إذن أمرها بأي شيء؟ بالركوب، لأن الركوب أفضل من المشي كما تقدم. قال ولتصم ثلاثة أيام، بكم السلام الله وبركاته، ولتصم ثلاثة أيام. إذن هنا نذرت مباحا، أمرها أن تصم ثلاثة أيام. وعلى هذا لو صح الحديث نحمل عليه شيء على أنها لا تجد خصال كفارة، لا تستطيع أن تطعم أو تكسو أن تعتق، فقال فلتصم ثلاثة أيام. في رواية فلتهدي هديا، لكن أيضا الأمر بالصيام وبالهدي لا يصح، إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بلتمشي وتركب، هذه الرواية الصحيحة. ولم يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة، لماذا؟ لأنها إذا ركبت أتت بأفضل من النذر، فالمشي فالركوب في النسك أفضل من المشي.